لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله في هذه الليلة في جامع الإمام تركي ابن عبد الله في مدينة الرياض، ومع ندوة من ندوات هذا الجامع المبارك والتي يسرنا فيها أن نستضيف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن حماد العمر وصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الفهيد عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا، وصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعي في موضوع يتحدث فيه أصحاب الفضيلة عن الابتداع مضاره وآثاره. ولعل الحديث يكون مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حمام عن تعريف البدع وأسباب انتشارها، فليتفضل مشكورا مذموما بارك الله فيه وسدده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم الجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شدة النار. ثم أما بعد، فإن معنى الابتداع في اللغة مصدر ابتدع، أي أحدث شيئا جديدا، ومنه وصف الله عز وجل ذاته المقدسة بقوله بديع السماوات والأرض، أي خالقهن بعد أن لم تكونا شيئا. وخلقه سبحانه وتعالى للشيء وتدبيره لأي شيء يتم بقوله سبحانه وتعالى كن فيكون. والابتداع في الشرع هو الإحداث في دين الإسلام ما ليس منه، أي ما لا دليل عليه من القرآن أو صحيح السنة. والابتداع بالنسبة للإنسان ينقسم إلى قسمين: قسم محرم، وهو أن يحدث في الدين عبادة أو تشريعا لم يأذن به الله عز وجل، فهذا منكر يجب إنكاره وتغييره ولو كان محدثه مخلصا لله يريد الخير، لأن الله سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على سنة على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله في الحديث الذي رواه أهل السنن: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: أمرنا أي ديننا. والقسم الثاني مما يبتدعه الإنسان مشروع يؤجر عليه المسلم إذا نوى به نصر الإسلام ونفع المسلمين، وكان لا مخالفة فيه للكتاب والسنة، وذلك مثل أن يخترع آلة ينتفع بها الناس، أو طريقة ناجحة في زيادة الإنتاج الزراعي وصيانته من الآفات الضارة، أو اختراعه دواء لمرض لم يعرف من قبل ونحو ذلك. ودليل هذا القسم قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم أدرى بأمور دنياكم، كما جاء من حديث أنس رضي الله عنه في مسألة تأبير النخل وغيره. والابتداع المحرم أي البدعة في الدين، والابتداع المحرم أي البدعة في الدين تنقسم إلى قسمين: بدعة شبهة وبدعة شهوة. وأسباب بدعة الشبهة الجهل واتباع الهوى والغرور بالنفس والتقليد الأعمى، فأدت هذه الأسباب إلى ادعاء الكمال وتزكية النفس وإرادة العلو في الأرض. ذلك هو الكبر الذي عصى به إبليس رب العالمين، أعاذنا الله من ذلك. ونتج عن ذلك عدم قبول المبتدعين لنصيحة الناصحين من علماء السلف المحققين، وخوضهم في الآيات والأحاديث بغير علم، حتى ضربوا بعضها ببعض وفسروها بالتأويلات الباطلة، مع أن الجمع بينها وإعمالها جميعا هو الحق الذي يجب على طالب العلم أن يعلمه وأن يعلله. ومن أمثلة ضلال الواقعين في البدع الكبرى المخرجة من الإسلام والناتجة عن الشبهة الشرك الأكبر الذي وقع فيه عباد أصحاب القبور من الآئمة والأولياء بالاستغاثة بهم وطلب الحاجات منهم والنذر لهم، وفي الاعتقاد فيهم بأنهم يعلمون الغيب ويدبرون الأمور، وعبادتهم للأشجار والأحجار والكواكب وشياطين الجن وغير ذلك بشبهة زينها الشيطان لهم، وهي أن الأئمة والأولياء يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى ويقربونهم إليه زلفى، وأن عبادتهم هذه توسل بهم إلى الله سبحانه وليست شركا، كما هو قول علماء المشركين. وهذه هي شبهة أهل الجاهلية التي عبدوا بها الأصنام التي ترمز إلى أنبياء مثل عيسى عليه السلام، وصالحين مثل مريم وود وسواع ويغوث ويعوق ونصرة، وعبادتهم للشياطين بشبهة أنهم يعبدونهم يعينونهم في تحقيق مطالبهم، وعبادتهم للكواكب بشبهة أنها مؤثرة في الكون، وهذا من الشرك الأكبر في الربوبية والألوهية، وعبادتهم للأشجار والأحجار والآثار بشبهة التبرك بها، وهذه جميعها عقائد كفرية جاهلية. وكما هي حال عقيدة أهل الحلول الذين يقولون بوحدة الوجود وأن الله سبحانه حال في كل شيء بشبهة تأويلهم لآيات المعية الباطل. وقد وقع في ذلك غلاة الصوفية الذين أله شيوخ طرقهم الضالة والأولياء وادعوا لهم علم الغيب وتدبير الكون وعبدوهم من دون الله، وكما هي حال تلاميذ اليهودي الزنديق المنافق عبد الله بن سبأ الذي ابتدع مذهب التشيع لآل البيت لتفريق المسلمين، ذلك المذهب الكفري الذي ورثه عنه اليهود الزنادقة من بني القداح، ومنهم العبيديون الذين ادعى زعماؤهم الألوهية وصاراهم دولة في مصر والمغرب في القرن الثالث والرابع وأول الخامس الهجري، ونشروا الوثنية في العالم الإسلامي، وذلك ممثلة في دعاء الأضرحة، في بناء الأضرحة على المساء والمساء على القبور، وبناء المساجد عليها، والدعوة إلى عبادة أصحابها باسم التوسل بهم بالصالحين إلى الله، باسم التوسل بالصالحين إلى الله تعالى، حتى أسقط الله دولتهم على يد القائد الإسلامي صلاح الدين رحمه الله، فتفرقت حلولهم في الشام وتركيا وإيران واليمن وغيرها، وصاروا يدعون الإسلام وحقيقتهم الكفر المحض الذي تشهد به عليهم كتبهم المشتملة على تحريف القرآن وقذف أم المؤمنين ولعن أفضل الصحابة وتكفيرهم وادعاء العصمة لأئمة آل البيت رضي الله عنهم وأنهم يعلمون الغيب ويدبرون الكون إلى غير ذلك من نواقض الإسلام. وفي مجال الصفات ظلت الجهمية المعطلة بتعطيل معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العليا بجعلها مجرد أسماء لا حقيقة لها، وظلت المعتزلة والأشعرية بتأويل صفات الله سبحانه وتعالى وصرفها عن معانيها الظاهرة بشبهة تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوق، تاركين مذهب الحق الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إثبات صفات الله عز وجل كما جاءت في الكتاب والسنة على الوجه اللائق به سبحانه بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي مجال القدر ظلت القدرية بإنكار قدر الله عز وجل بشبهة نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى، وظلت الجبرية باعتقادها عكس معتقد القدرية وهو الغلو في إثبات القدر، حتى جعلوا الإنسان مجبورا على جميع أقواله وأفعاله بشبهة نتجت عن الغلو في إعماله نصوص القدر وإهماله نصوص الاختيار للعبد. والمذهب الحق هو الإيمان بالقدر وأن الله سبحانه وتعالى قدر الخير والشر، قدر الخير ورضيه وأمر به، وقدر الشر ونهى عنه ولم يره سبحانه وتعالى، وقدر الطاعات والمعاصي وجعل العبد اختياره في فعلها بمشيئته سبحانه وتعالى. وقدر وقسم الثاني من القدر هو ما لا يلام عليه العبد، وهو ما جبر عليه وما ليس له فيه اختيار، كالمرض والمصائب والرزق والأجل ونحو ذلك. وفي مجال الوعد والوعيد ظلت الوعيدية وهم الخوارج الذين أعملوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، وحكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر والخلود في النار إذا مات ولم يتب. والمذهب الحق هو طاعة ولاة الأمر لغير المعصية وعدم الخروج عليه وعدم تكفير المسلم بذنب ولو كان كبيرا ما لم يستحل، وعكس الخوارج المرجئة الذين أعملوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية. والحق هو أن المسلم مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. وفي مجال الدعوة إلى الله عز وجل وقع أكثر الجماعات التي تدعو إلى الله تعالى في بدع بسبب الجهل في اتباع الهوى بسبب الجهل واتباع الهوى والتقليد الأعمى وعدم قبول نصائح العلماء السلفيين المحققين. فمنهم من ضل بشبهة أن نصر الإسلام لا يتم إلا بقيام دولته على نموذج الخلافة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين، وادعوا أن هذه الدولة لا يصح لها إلا هم، فصاروا يدعون لنصرتها بعدما ألفوا كتبا في المنهج والإحكام حسب آراء المنظرين لها. وفاتهم أن يعرفوا أنهم قد فقدوا في منهجهم التطبيقي وفي مؤلفاتهم أهم مقومات الدولة الإسلامية، وهي الدعوة إلى التوحيد بإخلاص العبودية والعبادة لله تعالى والدعوة إلى ذلك وإنكار المنكرات المنتشرة في بلدانهم بدعوى أن ذلك لا يلزمهم إلا إذا قامت دولتهم. وكما وقعت جماعة كبرى في بدع في منهجهم الدعوي وعقيدتهم نتجت عن شبهة مفادها أن دعوة غير المسلمين ودعوة فساق المسلمين لا تصلح كما يقوله لسان حالهم بطريقة الرسل التي أنزل الله بها القرآن الكريم، وهي دعوة الناس مباشرة إلى توحيد الله عز وجل وأداء أوامره وترك محرماته بالمواعظ والخطب والدروس النافعة، وإنما تكون بطريقة الشيخ الذي أسسها ونظر لها والتي جعل الخروج أهم أسسها إلى القرى والمدن من أجل تغيير البيئة التي يعيشها الإنسان في غفلة وبعد عن الإيمان مع رفقة صالحة تتصف بالإيثار والمحبة وخدمة الرفقة والصبر والتواضع والتفاني في إكرام الخارجين الجدد من غير المسلمين أو من فساق المسلمين، واعتبار هذا الخروج هو الجهاد في سبيل الله، ولذلك لا يرون الجهاد المشروع ولا يشاركون فيه. ومن أسسها الإخلاص لله تعالى وأن تكون نفقة الخارج معهم على نفسه حتى لا يشعر بمنة أحد عليه، مع الاقتصاد في النفقات إلى أبعد الحدود، ولا يسمحون في التعليم في حرقهم إذا خرجوا إلا في حدود السور القصيرة والتشهد والأذكار والفرائض. أما الإفتاء والتدريس في الأحكام فلا يرونه، لأن الخارجين معهم تختلف مذاهبهم فيحصل الاختلاف بينهم، وهم محقون في ذلك كما أنهم محقون في أخلاقهم وإكرامهم لمن يخرج معهم حال خروجه. ولكن الواجب أن ذلك لا يكون إلا في حال خروجه، ودعوتهم قد اشتملت على بدع وضلالات يلزم من يصحبهم من أهل العقيدة الصحيحة والمنهج السلفي أن يجتهد في تصحيح أخطائهم بإقناع قادتهم بالتي هي أحسن، ومن الخطأ في اعتقادهم أن العاصي لا يعمل المعصية إلا نتيجة خلو قلبه من الإيمان، وأن تركه لها لا يتم إلا بخروجه وذوقه حلاوة الإيمان مع الرفقة الصالحة وسكنات المسجد معهم مدة خروجه، يصلي ويستمع الذكر ويخرج معهم لدعوة الناس إلى الحضور في المسجد. وكما وقعت جماعة أخرى في الغفلة عن النهي عن الشرك الأكبر الذي ضرب أطنابه بين أظهرهم، والمتمثل في عبادة أصحاب القبور كما تقدم ذكر ذلك، وهم في الحقيقة يشكرون على اهتمامهم في دعوتهم إلى تحكيم الشريعة الإسلامية وتربية الناشئة على الصلاح والحرص على عزلهم عن قرناء السوء. وكما وقعت جماعة في هذه السنين في بدع نتجت عن الجهل بأحكام الهجر وأحكام الولاء والبراء، والجهل بما يجب لولاة الأمور من النصيحة والسمع والطاعة، فسالمت العلمانيين وعادت الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة وهجرتهم، واشتغلت بالوقيعة في أعراضهم والوشاية بهم، رغم أن أكثرهم كانوا معهم في الماضي يدا واحدة في النصح لولاة الأمر والرد على الملحدين والإباحيين من العلمانيين وغيرهم. وحجة هذه الجماعة بعدائهم لأهل السنة والجماعة ناتجة عن شبهة، هي أنهم لم يحاربوا الجماعات المتقدم ذكرها فجعلوهم مثلهم في الابتداع وهجروهم جميعا، ولم يبق في زعمهم على الحق سواهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله لنا ولهم الهداية إلى صراطه المستقيم. والمعروف عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والعلامة محمد بن عثيمين رحمه الله، وسماحة المفتي الحاضر حفظه الله بالإسلام وإيانا وإخوانا المسلمين وكبار علمائنا، اعترافهم بما لجماعة الإخوان والتبليغ من النفع وهداية الكثيرين من غير المسلمين ومن فساق المسلمين على أيديهم، ولم يحاربوهم، وإنما دعوا العلماء وطلاب العلم الذين يرافقونهم إلى إصلاح أخطائهم بالحوار البناء المقنع والمصابرة في ذلك. أما القسم الثاني من الابتداع المحرم فهو بدع الشهوة، وهو ناتج عن الجهل واتباع الهوى والتقليد الأعمى كذلك، ومن ذلك كراهتهم لآداب الإسلام واستهزاءهم بالمتمسكين بها واحتقارهم كإعفاء اللحية وقص الشارب وعدم الإسبال وتشبيه العسكريين بالعسكريين الغربيين في ترك التحية الإسلامية وحلق المحية وتشبه بعض النساء الكافرات العاهرات في لباسهن المعري وترك الحجاب، وتشبه أولئك جميعا بالتمتع بالاستمتاع إلى الأغاني والمعازف واتخاذ الأعياد المبتدعة كعيد المولد وكذا مما لم يجد به دليل. ومن الاقتصاد وفي الاقتصاد ابتداع تعاطي الربا وفتح البنوك الربوية والتعامل بالقمار وإقامة مؤسسات التأمين له إلى غير ذلك مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. يجب على كل مسلم أن يتمسك بدينه ويتفقه بدينه، وأن يحذر الوقوع في هذه البدع، وأن ينصح من رآه يقع في شيء منها، ويدعو الله أن يعصمه عن ذلك الشر. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجنبنا محدثات الأمور التي نهى عنها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد.